قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة، مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين حول مساحة بشرية النبي صلى الله عليه وآله، وحول ارتباط الإرادة بالوصول إلى الكمال. نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة ذكرت أن شخصية الرسالة تتألف من عنصرين: عنصر حسي وعنصر غيبي. العنصر الحسي هو البشرية والأنسنة، إنما أنا بشر مثلكم. والعنصر الغيبي هو الاتصال بالسماء، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهناك عنصران: عنصر البشرية وعنصر الغيبية. نحن نتساءل ما هي مساحة العنصر البشري في شخصية النبي؟ كم للعنصر البشري من تأثير وفعالية في شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ أين حدود تأثير العنصر البشري في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله؟ هنا نتعرض لكلام المفكر المعروف محمد أركون في مقالاته حول نقد العقل الإسلامي يتحدث أركون، يقول إذا قارنا بين المدرسة الإمامية وبين المدارس الإسلامية الأخرى نجد أن المدرسة الإسلامية أن المدرسة الإمامية قلصت العنصر البشري مقابل العنصر الغيبي، بينما المدارس الإسلامية الأخرى جعلت حالة توازن بين العنصر الغيبي والعنصر البشري. المدارس الإسلامية الأخرى جعلت النبي شخصية النبي متوازنة بين العنصر الغيبي وهو الوحي وبين العنصر البشري، لذلك ترى في فكر المدارس الإسلامية الأخرى تفصيل بين ما هو بشري في النبي وبين ما هو سماوي وديني، فيقولون بعض الأفعال صدرت من النبي بما هو ناطق عن السماء، بما هو متكلم عن السماء فيؤخذ بها كحجه كصلاته كصومه، وبعض الأفعال صدرت عنه بما هو بشر انطلاقا من عنصره البشري كعلاقته مع زوجته كعلاقته مع جاره كتصرفاته اليومية، هذه لا نأخذ بها لأنها صدرت عنه بما هو بشر، فهناك توازن بين العنصر البشري والعنصر الغيبي. أما الفكر الإمامي، المدرسة الإمامية جعلت المساحة المستوعبة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله هي للعنصر الغيبي، جعلت النبي سماويا في تصرفاته وفي أفعاله وقلصت دور العنصر البشري، فلا ترى للعنصر البشري في الفكر الإمامي أي سمات وأي ملامح. وبالتالي فالمدرسة الإمامية والفكر الإمامي في هذا المجال، مجال بشرية الرسول، فكر التقاطي واستباقي. شنو معنى التقاطي؟ شنو معنى استباقي؟ الفكر الإمامي يصور لنا أن النبي قطعة من الطهارة، لا يخطئ، لا ينسى، لا يسهو، لا يغفل، وهذا هو نفس الفكر المسيحي. الفكر المسيحي يرى أن عيسى قطعة من السماء تتحرك على الأرض، وأن الله تجسد في عيسى، فعيسى لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو ولا يغفل. إذن الفكر الإمامي هو التقاط واقتناص للفكر المسيحي الذي صور عيسى بصورة سماوية محضة. والفكر الإمامي أيضا فكر استباقي. ومعنى أنه استباقي يعني أن الإمامية أولا وضعوا أطروحاتهم وأسسوا أفكارهم ثم حاكموا القرآن على ضوء أفكارهم، ما أخذوا أفكارهم من القرآن، هم أسسوها
في مرحلة سابقة على القرآن، ثم أخضعوا القرآن لأفكارهم ولأصولهم المسبقة. مثلا لأن الفكر الإمامي يرى أن النبي لا يخطئ، لذلك إذا جاء إلى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يلتف على الآية، يحاول أن يؤول الآية لا يأخذ بظاهرها، لأنه أسس في مرحلة سابقة تصورا معينا وهو أن النبي لا يذنب، فلما اصطدم بالآية التف عليها وقال ليس المراد بالذنب في الآية الذنب الشرعي، لأن النبي لا يذنب، فلا بد من تأويل الآية وإخضاعها للفكر المؤسس سابقا. هذا معنى أنه فكر استباقي. عندما مثلا يأتي الفكر الإمامي لأنه وضع أطروحته في مرحلة سابقة، قال النبي كامل والكامل لا يخطئ على الآخرين، فعندما يأتي لقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى يحاول أن يلف فيقول هذه لم تنزل في النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لأن النبي لا يصدر منه ذلك. إذن الفكر الإمامي استباقي، لم يأخذ معالمه من القرآن، وإنما أخضع القرآن لمعالمه التي وضعها في مرحلة سابقة. بينما المدارس الإسلامية الأخرى تعتمد وتستند إلى القرآن بشكل تلقائي مباشر. هذه هي الأطروحة التي طرحها هذا المفكر نقدا للفكر الإمامي. نحن في مقام نقد هذه الأطروحة وفي مقام تنقيحها وفحصها نسجل ملاحظات ثلاث التفتوا إليها. الملاحظة الأولى ملاحظة عقلية، نحن نرى أن العقل هو الذي فرض علينا أن نقول بأن النبي محمدا معصوم عصمة مطلقة، فلا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى. لماذا؟ هناك ما يذكره علماء الكلام عندنا ويسمى بقبح نقض الغرض أو بقبح نقض الهدف. قال أشرح لك هذا المعنى بوجهين. الوجه الأول، نحن نتساءل ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ القرآن الكريم يحدد لنا الهدف. الهدف من وجود الإنسان أن يصل الإنسان إلى الكمال الروحي، للكمال المادي بأن يمتلك ثروة أو عقار أو قصر، هذا ليس هدفا لوجود الإنسان. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي، يعني إلى أرقى درجات الكمال الروحي. من أين نستفيد هذا؟ من قوله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظ تعبير الآية تعبير دقيق، ما قالت الآية ليبلوكم أيكم حسن، قالت ليبلوكم أيكم أحسن. يعني ليس المطلوب هو الحسن فقط، بل المطلوب الأحسن. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى درجة الأحسن، أن يكون هو الأحسن في خلقه، في سلوكه، في تصرفاته. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى أعلى درجات الحسن. لاحظوا آية أخرى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يعني الهدف من وجود الإنسان أن يكون مرآة للعبودية، أن يكون مرآة لعبادة الله في كل تصرفاته. فهو في طول أوقاته وفي طول آناته وفي مختلف تصرفاته يعيش شنو؟ في عبادة، مرآة للعبودية في كل الأوقات. في كل الأوقات هو قطعة من العبادة، هو هيكل عبادة مستغرق في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا أعلى درجات الكمال. هذا هو الهدف من وجود الإنسان. إذا كان هذا هو الهدف من وجود الإنسان، نحن نسأل هل هذا الهدف ممكن التحقق أو ليس ممكنا؟ إذا قلنا هذا الهدف ما ممكن أن يتحقق، ليش؟ لأن الإنسان في معرض النسيان، في معرض الغفلة، في معرض الخطأ. وإذا كان في معرض الغفلة وفي معرض الخطأ وفي معرض السهو وفي معرض النسيان، فكيف يمكنه أن يكون دائما أحسن؟ كيف يمكنه أن يكون دائما في عبادة؟ بما أن البشرية، بما أن البشرية والإنسانية تقتضي النسيان وتقتضي الغفلة وتقتضي الخطأ، إذن فلا يمكن للإنسان أن يكون عابدا في كل أوقاته، ولا يمكن للإنسان أن يكون أحسن في كل أوقاته. هذا يتنافى مع طبيعته البشرية. إذن هذا الهدف غير قابل لشنو؟ للتحقق. فإذا لم يكن قابلا للتحقق، إذن جعل القرآن هذا الهدف يكون لغوا. هدف ما يصير هذا الإنسان الكامل، هذا ما يصير هذا الهدف. يصير كامل من جهة، ناقص من جهة. الإنسان الكامل من تمام الجهات هدف لا يمكن تحققه. إذا كان هدفا لا يمكن تحققه، إذن فجعل القرآن له هدفا يكون لغوا. يعني القرآن جعل هدف وهذا الهدف لغو، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن بالنتيجة هذا الهدف ممكن تحقق، وإلا لكان جعله لغوا. فإذا كان هذا الهدف وهو أن يكون الإنسان أكمل البشر، قطعة من العبادة، أحسن البشر، إذا كان هذا الهدف ممكن التحقق، فمن هو الشخص الجدير بتحقيق هذا الهدف؟ من هو الشخص الأولى بتحقيق هذا الهدف؟ إن أجدر شخص وأولى شخص بتحقيق هذا الهدف، وهو أن يكون الأكمل والأحسن والقمة في كل شيء، وأن يكون قطعة من السماء وقطعة من العبادة، الجدير بتحقيق هذا الهدف هو الشخص الذي جعله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الشخص الذي قال عنه تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو الشخص الذي قال عنه تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لابد أن يكون رحمة العالمين أكمل العالمين، لابد أن يكون أسوة البشرية أكمل البشرية، لابد أن يكون المثل الأعلى للمجتمع البشري أكمل المجتمع البشري. فالشخص الجدير بتحقيق الهدف الإلهي من وجود الإنسان هو النبي محمد ولو لم يكن هو لاحتجنا إلى نبي أفضل منه ليكون هو الرحمة للعالمين، وهو الأسوة لكل بشر على وجه الأرض. إذن العقل، العقل هو الذي يفرض علينا أن نقول بوجود الإنسان الكامل، وأن الإنسان الكامل هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. وبالتالي فنحن ما فرضنا فكرا التقاطيا، وإنما مشينا على ضوء منطق العقل. أركان يقول: الفكر الإسلامي الآخر، يعني غير المدرسة الإمامية، الذي يرى أن للنبي عنصرا بشريا يتحكم في تصرفاته ويتحكم في أفعاله، يقول بأن هذا الفكر هو الأقرب للحقيقة. لماذا؟ لأن هذا الفكر هو المنسجم مع القرآن، وهو المنسجم مع التاريخ. أما أنه منسجم مع القرآن فالقرآن يركز على بشرية النبي، يقول: إنما أنا بشر مثلكم. يقول القرآن: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو ترقى إلى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني أنا بشر، البشر ما يأتي بهذه الأعمال الخارقة للطبيعة ولنواميس الطبيعة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. المدارس الإسلامية كلامها أن النبي بشر يتوافق مع منطق القرآن ويتوافق مع منطق التاريخ، التاريخ يؤكد على بشرية النبي، والبشرية تقتضي ثلاث خصائص: الأولى النسيان، بشر ينسى، خصوصا إذا كان قائدا. النبي كان قائدا، ضغوط القيادة، ضغوط العمل، ضغوط الإدارة السياسية تجعله في معرض النسيان وفي معرض الغفلة. ولذلك روى المؤرخون، روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين، فقيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت، قال: صليت ركعتين. فالتفت وأكمل الصلاة من جديد. إذن فهو كان يسهو. مثلا يذكر المؤرخون أنه دخل المسجد يوما، صحيح البخاري أيضا يرويها، فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال: رحمك الله، ذكرتني آية كذا وكذا أسقطتها من سورة كذا وكذا. يعني أنا بعض السور قرأتها بدون هذه الآيات، كنت ناسي، يعني تعرف ضغوط العمل ومشاغل الحياة. زين. الخصوصية الثانية أن البشر يحب المرأة، والنبي كان يحب المرأة، كان يقول: أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. فلا عجب، لأنه يحب المرأة، يحب أن يدللها وأن يبهج مشاعرها وأن يرفه عواطفها. لذلك يروي البخاري أنه جاء وفد من الحبشة يوم العيد إلى المدينة وصرنا يزفن، يعني يرقصن في فناء المسجد، فجاء الرسول وأخذ زوجته المدللة عائشة ووضع رأسها على منكبه وخدها على خده، وجاء بها لترى الزفن من قبل الوفد الحبشي، إلى أن اكتفت بما رأت ثم أرجعها إلى المنزل. مثل أي زوج يطلع هي زوجته في مكان لطيف جميل ليرفه عن مشاعرها وعواطفها، إنسان. ولقد سابقها، فسبقته مرة وسبقها أخرى، وقال لها واحدة بواحدة. الخصوصية الثالثة أن النبي، الخصوصية الثالثة للبشر أنه يغضب. طبيعي أن البشر يغضب، أكو واحد ما يغضب؟ وإذا غضب قد تصدر منه بعض الهفوات وبعض الكلمات لا يلام عليها، لأنها صدرت منه حالة الغضب. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا غضب شتم الآخرين. فقد روى أنس بن مالك كما روى أبو هريرة أن النبي، موجود هذا في صحيح البخاري، رفع يديه إلى السماء قال: اللهم إن محمدا بشر والبشر يغضب، فمحمد يغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل سببته أو شتمته أو آذيته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا. إذن أنتوا ليش مضخمين المسألة؟ هو كان بشر. وكما يروي أيضا صحيح البخاري: دخل سماطة قوم فبال واقفا، ما كان عنده وقت يجلس، ثم دخل على القوم. إذن فبالنتيجة بشرية النبي، يعني العنصر البشري وسيطرته على شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا يتلاءم مع منطق القرآن ويتلاءم مع منطق التاريخ. وبالتالي فالفكر غير الإمامي أقرب للحقيقة من الفكر الإمامي. نحن ذكرنا في مقابل هذا الكلام أن العقل يفترض أن يكون النبي في أعلى درجات الكمال ليحقق الهدف الإلهي من وجود الإنسان، فهو الأولى بتحقيق هذا الهدف. والإنسان الكامل المستغرق في عبادة الله عز وجل لا تصدر منه هذه التصرفات التي رويت في كتب التاريخ، لأنها تتنافى مع الكمال، فضلا عن قمة الكمال وأعلى درجات الكمال. الوجه الثاني يا إخوان، أنه ما هو الهدف من بعثة النبي؟ الهدف من بعثة النبي وصول التعاليم السماوية إلى المجتمع البشري. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعني يوصل لهم تعاليم السماء ويعلمهم الكتابة والحكمة. إذا كان هذا هو الهدف، وصول التعاليم للمجتمع البشري يتوقف على وثوق الناس بهذا المتكلم. إذا وثق الناس بهذا المتكلم وصلت تعاليمه إلى قلوبهم، وإذا لم يثقوا به لم تصل تعاليمه إلى قلوبهم. إذن وصول تعاليم السماء إلى الأمة البشرية يتوقف على وثوق الأمة بهذا المبعوث، ووثوق الناس به يتوقف على عصمته، إذ لو لم يكن معصوما فكيف يثقون به؟ لو جاز عليه الخطأ، لو جاز عليه النسيان، لو جاز عليه السهو، لتطرق الشك إلى شخصيته. النبي مو كل شيء قاعد يقوله، أحيانا بالعمل. النبي في حجة الوداع لما وصل إلى الحج، ماكو وقت يجلس النبي ويشرح أحكام الحج إلى الناس شرحا لفظيا. النبي بمجرد دخل مكة قال خذوا عني مناسككم، يعني انتوا وياي، امشوا على ما امشي، افعلوا ما افعل، خذوا مني مناسككم. كان يشرع من خلال عمله، كان يعلم من خلال سلوكه لا من خلال لفظه، خذوا عني مناسككم. طيب كيف يثق الناس به ويأخذون منه مناسكهم وهو شخص يمكن أن يخطئ، وهو شخص يمكن أن ينسى، وهو شخص يمكن أن يغفل؟ لا يمكن وصول المناسك وتعاليم السماء إلى الناس إلا إذا وثقوا به، ولا يمكن وثوقهم به إلا إذا علموا بأنه معصوم لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو، لأنهم لو لم يعلموا بذلك لم يثقوا به وشككوا في أي فعل يصدر منه. وإذا لم يثقوا به لم يتحقق الهدف من بعثته، وهو وصول تعاليم السماء إليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن العقل بنفسه هو الذي يفترض العصمة المطلقة التي ذكرناها. هذه هي الملاحظة الأولى بوجهيها. صلوا على محمد وآل محمد. الملاحظة الثانية، ذكر المفكر أن الفكر الإمامي فكر استباقي، بمعنى أنه يؤسس أطروحاته في مرحلة سابقة ثم يخضع القرآن إلى أطروحاته، ونحن نقول بأن هذا مخالف لطبيعة الفكر الإمامي. كيف؟ في علم الدلالة من جملة العلوم اللغوية علم يسمى علم الدلالة، من جملة قوانين علم الدلالة هو قرينية السياق العام. ما معنى قرينية السياق العام؟ يفترض في المفكر أركون وغير الاطلاع على علم الدلالة. قرينية السياق العام شنو معنى قرينية السياق العام؟ هل أشرح لك؟ العرف العربي يقرر أن الإنسان إذا سمع كلام من متكلم واحد، افترض مثلا أنا أحكي براسك ساعة ساعتين، تمام لو لا؟ قاعد أحكي في راسك. العرف العربي يقول هذا الكلام لأنه صدر من متكلم واحد فهذا الكلام يفسر بعضه بعضا، صدره يفسر ذيله وذيله يفسر صدره، لأنه كلام لمتكلم واحد فبعضه يفسر بعضا. يعني ما يصير أنت تأخذ قطعة من كلامي وتفسرها وتترك بقية كلامي، لابد أن تجري وراء السياق العام لكلامي كله. قرينية السياق العام يعني الكلام الصادر من متكلم واحد له جو واحد، له سياق واحد. هذا السياق الواحد حتى تعرفه لابد أن تحمل بعض الكلام على البعض الآخر. هذا القانون الموجود في علم الدلالة نطبقه على القرآن الكريم. إحنا القرآن الكريم كلام صدر من متكلم واحد فله سياق واحد. لذلك كي نتعرف على القرآن الكريم لابد من تفسير بعضه بالبعض الآخر، لابد من قرينية بعضه على البعض الآخر. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال اضربوا القرآن بعضه ببعض، يعني بعضه يفسر بعضا. بناء على ذلك انت ما تقدر تقتطع بعض الآيات القرآنية من دون أن تراجع السياق العام للقرآن الكريم، يعني للآيات القرآنية الأخرى. خل أضرب لك مثل عند جميع المسلمين. جميع المسلمين عندما يقرؤون قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله لا يماثله شيء. طيب هذه آية، تجي إلى آية أخرى القرآن الكريم يقول يد الله فوق أيديهم، شلون ليس كمثله شيء وهو له يد؟ إذن هنا لابد أن نفسر بعض القرآن بالبعض الآخر. نقول المقصود باليد في هذه الآية بقرينة قوله تعالى ليس كمثله شيء، المقصود باليد هنا القدرة. اليد كناية عن القدرة والقوة. فسرنا القرآن بعضه ببعض، هذا ما يسموه فكر استباقي، هذا يسموه تفسيرا للكلام بعضه بالبعض الآخر. هذا جري على المنهج، منهج العرف العربي في قرينية السياق العام. نفس الشيء احنا اذا امامنا آيتان، آية تقول وإنك لعلى خلق عظيم، وآية تقول عبس وتولى، كيف يتلاءمان؟ تناقض يصير، اختلاف في نفس القرآن. إذن ماذا نقول؟ نقول بما أنه تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، إذن عبس وتولى ليس المقصود بها النبي بقرينة الآية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم. نفس الشيء أنت أمامك آيتان، آية مثلا تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، معناه أن النبي له ذنب. بينما نجي لآية أخرى ماذا تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما معنى ذلك؟ ما ينطق، ترى النطق ما إلى خصوصية، مقصود بالآية وما ينطق يعني وما يصدر، يعني لا يصدر منه شيء قولا أو فعلا إلا وهو مطابق لوحي السماء، فهو مرآة السماء. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كيف نوفق بين هذه الآيات وبين قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هنا تجي الفكر الإمامي يقول فسر القرآن بعضه ببعض. معنى الذنب هنا الذنب الاجتماعي مو الذنب الشرعي. شنو معنى الذنب الاجتماعي؟ يعني الآن مثل ما ذكرنا الليلة السابقة أن النبي المصطفى محمدا اصطدم بقبيلته النبي اصطدم بقريش، حارب قريش، قتل صناديد قريش، يعني قتل أبناء عمه وأبناء عمومته، على حال حصلت مواجهة دامية بين النبي وبين قبيلته. بلا إشكال هذا يعد شنو؟ ذنبا اجتماعيا، ليس ذنبا شرعيا، لكنه ذنب اجتماعي. مواجهة الإنسان لقبيلته ومقاتلته لهم من أجل مبدأه يعد ذنبا اجتماعيا وإن لم يكن ذنبا شرعيا. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: لا تقلق من هذا الذنب الاجتماعي أبدا، سنفتح لك مكة وسننصرك على قريش ونجعل قريش تحت يدك وتحت أمرك ونهيك، فتنمحي الذنوب الاجتماعية التي سجلتها قريش على شخصيتك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بفتح مكة ليش؟ لنمحو الذنوب الاجتماعية التي سجلتها قريش عليك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني الذنب الاجتماعي، وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فما عندنا احنا فكر استباقي، احنا نفسر القرآن بعضه ببعض. زين، نجي الآن للملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة، نلاحظ أن المفكر أركون قال: إن البشرية تقتضي النسيان والغفلة. نحن نقول البشرية، بالعكس، البشرية تقتضي الكمال لا أنها تقتضي السهو والنسيان. فرق بين أن تقرأ البشرية عاملا سلبيا وبين أن تقرأ البشرية عاملا إيجابيا. الفكر الإمامي يقر ببشرية النبي. الفكر الإمامي يقول: النبي بشر غيبي، إلى عنصر غيبي، إلى عنصر حسي، له عنصر بشري، له عنصر سماوي. الفكر الإمامي يقر بالعنصر البشري، لكنه لا يعتبر العنصر البشري عامل ضعف، بل يعتبره عامل قوة. الفكر الإمامي يرى أن العنصر البشري هو طريق الكمال، ولولا العنصر البشري لما وصل النبي إلى الكمال، فهو يقرأه بناحية إيجابية ولا يقرأه من ناحية سلبية. كيف؟ أنا الآن أبين لك. الملك، الملائكة يعني، ما إليهم فخر على البشر أبدا. الملائكة جبروا على الطاعة، جبلوا وخلقوا على ترك المعصية وفعل الطاعة، فهؤلاء يعني الملائكة لم يصلوا إلى الكمال، لأنهم خلقوا مثل الآلة الأوتوماتيكية تماما، خلقوا على عمل معين. بينما البشر وضع الله فيه قوتين: قوة العقل وقوة الغريزة، من أجل أن يصل إلى الكمال، من أجل أن يعيش الصراع المحتدم بين العقل وبين الغريزة. فإذا عاش الصراع المرير بين العقل وبين الغريزة وانتصر على غريزته ونصر عقله بقوة إرادته وبقوة صلابته، وصل إلى الكمال بجدارة واستحقاق. إذن صارت البشرية عاملا إيجابيا وليست عاملا سلبيا. البشرية تعني الإرادة، من كان بشرا فقد ملك الإرادة، ومن ملك الإرادة ملك طريق الكمال، لأن طريق الكمال منوط بالإرادة. البشر يساوي إرادة، والإرادة تساوي الوصول إلى الكمال. إذن عنصر البشرية عنصر إيجابي في الوصول إلى الكمال، نحن الإمامية نرى أن سر عظمة النبي في بشريته، وسر كماله في بشريته. لو كان ملكا لما كان عظيما، لو كان ملكا لما كان كاملا. سر كماله، سر عظمته في بشريته، فكيف نحن نغفل عنصر البشرية ونحن نرى أن عنصر البشرية هو السر في الكمال؟ لأن عنصر البشرية هو قوة الإرادة، وقوة الإرادة هي طريق الكمال. إذن نحن نرى عنصر البشرية من زاوية إيجابية لا من زاوية سلبية، نرى أن عنصر البشرية طريق الكمال. لاحظ، أجيب لك آية. أكو آية نازلة في الإمام علي عليه السلام عندما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية ماذا تقول؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يجي بعض علمانا يقول ليش الآية قالت ومن الناس، ما قالت ومن المؤمنين، ما قالت ومن الصادقين، قالت ومن الناس. تريد تقول الآية أن الإنسانية عنصرا إيجابي وليس عنصرا سلبي، فهذا من الناس ومع ذلك أوصلته إنسانيته إلى أن يكون أعظم فدائي بين يدي النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن البشرية عنصر إيجابي طريق الكمال وليس عنصرا سلبيا. عظمة النبي صلى الله عليه وآله في بشريته وفي قوة إرادته. لأجل ذلك نجي الآن إلى المحور الثاني أتعرض له باختصار. الإرادة هي طريق الكمال. لماذا جعل الله النبي بشرا؟ لماذا جعل الله النبي بشرا ولم يجعله ملكا؟ لأن من وظيفة النبي التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الملك يقدر يقوم بالدور الأول والدور الثالث، يتلو الآيات، يقدر يتلو الآيات الملك، يقدر يعلم الناس الكتاب والحكمة، لكن الملك ما يقدر يقوم بالدور الثاني وهو دور التزكية. لماذا؟ لأن التزكية هي عبارة عن السلوك. النبي ما كان يزكي الناس بكلامه، لا، لو كان يزكي الناس بكلامه لصار داخل في كلمة ويعلمهم. معناه غير التعليم أكو دور آخر. تزكية النبي للأمة لم تكن بالخطب ولم تكن بالمواعظ ولم تكن بالكلمات، تزكية النبي للأمة كانت بالعمل. سلوكه كان هو التزكية، سلوكه كان مصدر التزكية، سلوكه كان مصدر التهذيب، سلوكه كان مصدر تهذيب وتكميل أعمال الخلق وأعمال الأمة. إذن التزكية عبارة عن سلوكه العظيم، وسلوكه العظيم لا يمكن أن يكون تزكية إلا إذا كان ناجما عن الإرادة، إلا إذا كان ناجما عن الاختيار. فلو كان ملكا ما كان عنده إرادة، وإذا ما عنده إرادة ما يصير سلوك سلوك تزكية. إذن تفقد النبوة دورها المهم وهو دور التزكية. دور التزكية يعتمد على السلوك، والسلوك يعتمد على الإرادة. إذن فلا بد من بعث إنسان يمتلك الإرادة كي يكون سلوكه تزكية للأمة. فالإرادة يا إخوان هي طريق التزكية، هي طريق الكمال، هي طريق التهذيب. كثير منا مع الأسف يقول أنا ما أمتلك إرادة، أنا كان الله بيغيرني
ولا ما فيه فائدة؟
أنا لست قابلا للتغيير، أنا إنسان أنساق وراء المعصية، أنساق وراء صوت المرأة الجميل العذب، أنساق وراء الإغراءات والإثارات التي تصلني عبر الجوال أو عبر الشاتينج أو عبر أي وسيلة أخرى. أنا إنسان أنساق وراء شهوتي ووراء غريزتي، كيف يمكن لي أن أتغير وأنا إنسان مسترسل منساق وراء شهوته وغريزته؟ ادعو الله أن يغيرني وأن يبدل حالي إلى أحسن الحال. هذا المنطق منطق مرفوض، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير المسار منوط بإرادتك وليس منوطا بالسماء. السماء تساعدك على التغيير إذا أردت التغيير، إذا اخترت أنت التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف أغير مساري من المعاصي، من استماع الأغاني، من العلاقات الغير المشروعة، إلى المسار الصالح الصحيح السوي؟ تغيير المسار يعتمد على قوة الإرادة، وقوة الإرادة تعتمد على ركيزتين، هما التلقين النفسي ونقد الذات. هذا كما يذكره علماء النفس وعلماء التربية. الركيزة الأولى هي التلقين النفسي. فلأضرب لك مثال: إنسان يريد أن يحصل على معدل ممتاز في الدراسة، يريد يحصل معدل ممتاز في الثانوية أو في الجامعة، ألا يمتلك إرادة؟ طبعا يمتلك إرادة. تراه يقطع علاقات مع الناس أيام الامتحانات، ويظل دؤوبا مثابرا على المذاكرة وحفظ المعلومات وإتقانها وتنقيطها وتبويبها حتى يستوعبها ويأتي بمعدل ممتاز. إذن هذا الشخص قوي إرادة، لولا أنه يمتلك قوة إرادة لما حصل على هذا المعدل. إنسان آخر يقول لك: والله أنا موظف لكن راتب وظيفتي ما يسوي لي شيء، ما يكفيني يكفي عيالي، أنا أحتاج إلى أن أعمل عمل آخر يساعدني على توفير ثروة لنفسي ولعائلتي. ترى هذا الإنسان يرجع من الوظيفة متعبا مرهقا، ومع ذلك يخرج إلى التجارة ويسهر إلى أوقات متأخرة في الليل، يجهد بدنه، يجهد عقله، يجهد وقته، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحصل على الثروة. إذن هو إنسان قوي الإرادة. لو لم يكن قوي الإرادة لما استطاع أن يجمع الثروة. فإذا كنت قوي الإرادة في مجال الدراسة وقوي الإرادة في مجال جمع الثروة، لكن أمام المعاصي ضعيف الإرادة، هل هذا مقبول؟ الإرادة لا تتبعض، الإرادة لا تتجزأ. من كان قوي الإرادة في طلب المعارف فهو قوي الإرادة أمام شهواته، من كان قوي الإرادة في جمع الثروة فهو قوي الإرادة أمام غريزته. الإرادة طاقة واحدة، لا يمكن أن تكون ضعيفة من جهة وقوية من جهة. من كانت له إرادة قوية فهو قوي الإرادة في تمام أموره. إذن من أين يكتسب قوة الإرادة؟ من التلقين. التلقين خطوة ضرورية سابقة على خطوة الإرادة. أنا ليش أحضر المأتم؟ هذا الخطيب يطول، يأخذ ساعة وأكثر، يحكي يحكي يحكي، أنا ليش أحضر المأتم؟ إنما حضرت المأتم لأن عندي إرادة. الإرادة من أين اكتسبتها؟ اكتسبتها من خطوة سابقة وهي خطوة التلقين، لقنت نفسي أولا أن المحاضرة نافعة وإن كانت طويلة، أن الذهاب إلى هذا المكان يعطيني منافع متعددة، ثقافية اجتماعية أخروية. بعد أن لقنت نفسي بهدفية العمل وبضرورة العمل امتلكت الإرادة، وعندما امتلكت الإرادة صرت قادرا على التغيير. إذن الإرادة مسبوقة بالتلقين، فكما ألقن نفسي أهمية الدراسة وأهمية جمع الثروة، فعلي أن ألقن نفسي أهمية الفرصة التي أعيشها وأهمية الزمن الذي أمر به. يا إخوان، إن الدقائق التي تمر علينا لن تعود مرة أخرى، وإن العمر إذا مضى لن يعود مرة أخرى. ورد عن النبي محمد لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نحن مسؤولون عن شبابنا، نحن مسؤولون عن أوقاتنا، نحن مسؤولون عن عمرنا، فلنلقن أنفسنا أننا مسؤولون عن الوقت، فلنلقن أنفسنا أننا مسؤولون عن العمر، فلنلقن أنفسنا أننا مسؤولون عن هذه الدقائق والثواني التي نعيشها، فلنلقن أنفسنا أننا قادرون على التغيير وقادرون على التصحيح. فإذا لقنا أنفسنا امتلكنا إرادة التغيير. الركيزة الثانية هي نقد الذات. نحن نحتاج إلى أن ننقد ذواتنا. إننا نعيش كما في الرواية، إننا نعيش صرعة الاسترسال. ما معنى صرعة الاسترسال؟ الرواية تقول: إنما أهلك المؤمن صرعة الاسترسال. شنو معنى صرعة الاسترسال؟ يعني أنا أطلع من الصبح مبكر إلى العمل، مشغول بالعمل، أرجع تعبان، أتغذى وأنام، أخلص أطلع لأصدقائي أو مع عائلتي، أرجع يوم ثاني إلى نفس الروتين. هذا يسمى صرعة الاسترسال، يعني أنا أسترسل مع الروتين، لا أفكر في نفسي، لا أفكر في قبري، لا أفكر في آخرتي، لا أفكر في مصيري، أنا أسترسل مع الروتين، عمل ونوم وغذاء ووظيفة وجلوس مع الأهل وخروج إلى الأصدقاء، مسترسل مع الروتين من دون أن يكون لي وقت أفكر فيه في محاسبة نفسي وفي نقد ذاتي. إنما هلك المؤمن من صرعة الاسترسال. كيف أتخلص من صرعة الاسترسال؟ بنقد الذات. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هل يصير عندك عملية نقد لذاتك؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. عملية نقد الذات طريق الإرادة، والإرادة طريق الكمال. إذا أردنا أن نكتسب قوة الإرادة فلننظر إلى عظماء التاريخ الذين غيروا التاريخ بقوة إرادتهم. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا رسول الإنسانية. وآخر يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا علي بن أبي طالب. وثالث يقول:
والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه. بينما أخوه محمد بن الحنفية يتوضأ، وإذا بالوافد يقول: يا محمد قم وأدرك أخاك الحسين، فقد عزم على الخروج من مكة. أقبل إليه محمد كب على يديه يقبلهما، قال: أبا عبد الله، ما الذي أعجلك على الخروج؟ قال: لقد رأيت جدي رسول الله في النوم وهو يقول: امضي لما أمرت فيه. أخي محمد، شاء الله أن يراني قتيلا. قال: أخي أبا عبد الله، إذا كنت عازم على الخروج فلماذا أخرجت معك النسوة والأطفال؟ قال: أخي محمد، وشاء الله أن يراهن سبايا. أبا عبد الله، قطعتني يا قلبي. يقول من لعطية يصور الخطاب بين محمد وبين أخوه وبين أخيه الحسين: ودعتك الله يا حمى الخايف، يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد؟ قل لي: أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خوي سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامه، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامه، كان انذبحنا لازم افرد هاليد، وبيني وبينك حمرتي الدنيا على وفعل يا خويا من البواكي كل متر. بعد والعقيلة زينب أتأخذها معك؟ قال: نعم. سلها. سألها، قالت: قدمي بقدم الحسين ورحلي برحل الحسين، أنا لا أتأخر عن الحسين. إذن من يسند لها؟ من يصعدها على الناقة؟ أقبل أبو الفضل العباس، انحنى لها، توسعت على كتفه، صعدت على ناقتها، ومحمد بن الحنفية يلثم على راسه. وعند الوداع اثنى حذات بيت الحمولة، وهذا يصيح ذات عبر سهمه، والأطفال تبكي والحريم تحوم حال. زينب تنادي هالبكاء وهالناح نيفي. خرج الركب من مكة، أقبل عبد الله بن جعفر، قال له ولده: إني أرى ركبا عظيما خارجا من مكة. قال: بني دقق النظر، الناس يدخلون لا يخرجون. دقق النظر، قال: إن صدق ظني أبي فهذا ركب أبي عبد الله الحسين. أقبل عبد الله بن جعفر انكبت عليه: هيا جيت قلبي بهالضعاف
لا وين شايل تخلون حبكم ليش من دون القبائل قاصد الكوفة لا تردون المناز نازع حرامك والخواد كلهم محرمين قال للشهيد حسين ودمع بخده يفور قصدي يحج الغابرية بيوم عاش عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعين وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر وتنقض كل هالمناسك يوم عاشور الظهار اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم بحقه اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس.
بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان من شفوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان من روعوا الحورة من رادوا العدوان أن يذبحوا الحج العليل بدافع الطغيان.
علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام هاتف رقم 056-1174-8-2-8. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.